الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم اخذل من خذل دين محمد. اللهم من رفق بأمة محمد فارفق عليه. اللهم من شق على أمة محمد فاشفق عليه. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام فكد له، ومن أراد أن يخذل الإسلام فاخذله، ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار يا جبار يا جبار. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين. واشهد ان لا اله الا الله. الوجود ملكه والقضاء حكمته وكل الكائنات ثور ارادته. اسمع اليه، اسمع اليه سبحانه وهو ينادي في كبرياء وعظمة على ابن آدم في الحديث القدسي الجليل فيقول: ابن آدم يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيهيني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيهيني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. قال ابراهيم لربه: اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فقال له مولانا جل في علاه: ومن كفر؟ ابراهيم يطلب من الله ان يكون الرزق قاصرا على من امن بالله واليوم الاخر، ومولانا تبارك وتعالى يقول له سأرزق المؤمن والكافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ابن ادم يا ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. ابن ادم ان لم ترضى بما قسمت لك فعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا. لأسلطن عليك الدنيا. الدنيا. لم يقل له ان لم ترضى بما قسمت لك فسوف اعذبك. هناك ما هو اشد من العذاب. الدنيا. الدنيا اذا تسلطت على العبد لا ينام ليلا ولا نهارا ولا يشعر براحة البال. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اينعت زعت، واذا اوجفت جفت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنى وما عدنى، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. وما بعد فرسان الصحان الا حساب الواحد الكفار. يقول الانسان يومئذ اين المطر؟ كلا لا وزر. ان لم ترض بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. تركض فيها ركض الوحش في البرية لا ينالك منها الا ما قسمته لك. ولا ابالي ولا ابالي ولا ابالي ايها الموحدون. من الرزاق؟ من الخلاق؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الغفار؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الباعد؟ من الوارد؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من المغيث؟ من المقيت؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الولي؟ من الغني؟ من القوي؟ من العلي؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من الجبار؟ من المتعال؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. الهي الهي لو امر امري ولا التدبير تدبيري لو امر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتخفيري الهي الهي يا الله اذا ضاقت عليك الارض بما رحبت فقل يا الله 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 يا ملك يا ملك الملوك يا صاحب الجبروت يا رافع السماء بلا عمد يا واحد الصمد الهي الهي لا الامر امري ولا التدبير تدبيري لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي احاط بي علمه من قبل تصويري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي احاط بي علمه من قبل تصويري واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يحذرنا من دعوة المظلوم فيقول ثلاثة لا ترد لهم دعوة الامام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله عز وجل ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين افتح لها ابواب السماء ويستقبلها رافع السماء ذاته الله هو الذي يستقبلها لا ينوب عنه جبريل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا ملك الموت الله جل جلاله بكبريائه وعظمته وجلاله وسلطانه وبهائه يستقبلها بنفسه ويقول لصاحبها وعزتي وجمالي لا انصرنك ولو بعد حين. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بان دعاءه لا يحسب. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بان دعاءه لا يحجب. واذا رميت من الزمان بشده واصابك الامر لا تشك الاصعاب، فاطلع لربك، اطلع لربك انه اجنى لمن يدعوه من حبل الوريد واقرب. اسرع لربك اذا رميت من الزمان بشده واصابك الامر لا تحق الاصعاب، فاطلع لربك، اطلع لربك انه ادكى لمن يدعوه من حبل الوريد واقرب. سيدي هذا القاسم يا حبيب الله يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حقت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراة العقيدة اسمع الى قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ايها السادة الاعزاء، اقف اليوم امام محراب سعد، فسعد بن ابي وقاص كان مجاب الدعوة، فماذا حدث؟ انتقل بحضراتكم الان من مدينة القاهرة الى المدينة المنورة، حيث عمر بن الخطاب خليفة، ومع الدرس الثاني والستين بعد المئة الثالثة استأذن بحضراتكم في الدخول على عمر. وعمر الان اجده يقرأ شكوى قد وصلته من اهل العراق. لم تكن تلك الشكوى ذات موضوع سهل، انما كانت تحتوي على تهمة يعلم الله انها باطلة باطلة باطلة. ولكن استأذن امير المؤمنين ان يقرأ علينا هذه الشكوى، انها من اهل العراق، والمشكو فيه هو سعد بن ابي وقاص. وما موضوع الشكوى؟ ان سعدا بعدما فتح العراق والله امير المؤمنين عمر على مدينة الكوفة اميرا، ومدينة الكوفة احدى مدن العراق الكبرى، ولكن اهل العراق لا يثبتون على حال، فارسلوا الى امير المؤمنين عمر بشكوى يقولون فيها ان سعد بن ابي وقاص لا يحسن الصلاة.
لا يحسن الصلاة. لو ان هذه الشكوى قدمت في واحد منا الى اي حاكم من حكام المسلمين اليوم وقيل له ان فلانا لا يحسن الصلاة فسوف يقرأها الامير بسرور ويرسل الى هذا الذي لا يحسن الصلاة ويوليه منصبا من المناصب الكبرى لان الذين يحسنون الصلاة خسر على المجتمع والذين لا يحسنونها مواطنون صالحون. هذه الشكوى خطيرة تساوي في زماننا التهمة التي يرددها الظالمون اتفاق جنائي على قلب نظام الحكم بالقوة. لا تقل خطرا عن هذه التهمة. فماذا يصنع عمر وعمر لا ياخذ الناس بالذمة ولا يعاتبهم بالتهمة. عمر لا ينقل من تقرير كتبه ظالم انما كان يحقق وكان يدقق ولم يكن وراءه بطانة سوء ولم يكن وراءه هيئة منتفعين ولم يكن وراءه مرضى القلوب انما كان يستمد الامر من الواحد الحي الذي لا يموت. ماذا يفعل الصاروخ والمشكو فيه سعد؟ سعد بطل القادسية ولواء الاسلام وصاحب الدعوة المجابة وقال رسول الله كيف لا يحسن خال المصطفى الصلاة بالله؟ كيف ثم كيف وهو الذي كان يصلي صلاة صدق الاصل من صلاة ابن اخته من صلاة رسول الله؟ سعد احد العشرة المبشرين بالجنة المجاب الدعوة لا يحسن الصلاة بالناس. سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. سعد الذي دخل الاسلام وعنده من العمر 19 عاما من السابقين الاولين ولما اسلم بين يدي رسول الله ودخل البيت على امه وعلمت امه انه اسلم ولم تكن هي على دين الاسلام فحزنت وغضبت وعبست وبصرت وتكسرت عن انياب الغضب وقالت له يا سعد بلغني انك امنت بمحمد. قال لها نعم يا اما. قالت له يا سعد ان دين محمد يأمر الابن ان يكون برا بوالديه. قال لها نعم يا اما. قالت له وانا اريد ان تطيع امرك ان كنت برا بي فاعف عمري. قال لها مري يا امه. قالت له امه امرك ان تكفر بمحمد واله محمد.
فماذا قالت؟ قال لها كلمة لو مزجت في البحر لمزجت، ولو سلطت على قمم الجبال لنسفت الجبال نفسا. قال لها يا أما والذي بعث محمدا بالحق لو كان لك مئة نفس وخرجت نفسا نفسا لكان ذلك أحوال علي أن أكفر بالله ورسوله. نفوس تزول الجبال ولا تزول، لأن تموت أمه مئة مرة مرة بعد مرة لكان ذلك أهون عليه من الكفر بعد الإيمان. وذهب سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ما قالت أمه. وقبل أن يتكلم سعد مع المصطفى فاجأه الرسول بقوله ماذا قلت لأمك يا سعد؟ قال سعد وأعصابه ترتعش ويكاد الصواب يطيش ويكاد الوجدان يمور كما تمور الريشة في مهب العواطف والقواطف. خيرا يا رسول الله. فقال له الحبيب لقد انزل الله في شأنك قرآنا. اسمع يا سعد الى قول ربك. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وصيناه بوالديه. وقبل ان يذكر الوصيه فصل بينها وبين الامر بفاصل يبين فيه ما عانت الام لم يقل ووصينا الانسان بوالديه احسانا في صورة لقمان، انما قال ووصينا الانسان بوالديه. وبعد ذلك قال حملته امه وهنا على وهن ضعفا على ضعف وشدة بعد شدة. بأي شيء وصيته يا رب ان اشكر لي ولوالديك. قرن شكر الله بشكر الوالدين. اشكر لي ولوالديك. ثم ماذا؟ عاقبة الآية وخاتمتها تخشع لها القلوب. وصاف بالوالدين
هذه هي مرحلة الحياة الأولى في أول الآية، وفي آخر الآية يصل الوجود صيا كصي السجل للكتب، ويدوس الدنيا بسرعة ويلفها كما يلف البرق معصرات الغمام، فيقول في آخر الآية: إلي المصير، إلي المصير. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول الخبر، والصيلاح بوالديه والمصير اليه. فاذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ: اين المطر؟ كلا لا وطر، لا ملجا، لا ملجا ولا ماوى الى ربك يومئذ المستقر. ايها الاخوه الاعزاء، انتقل من بيت سعد. ماذا قال سعد للحديث؟ لقد سمع القران ربا نبيا يتخطى نوعا ورحمه، كأن عهده بالحياة أمس. قال سعد: يا رسول الله، فادعو الله أن يهدي أمي للإسلام. فقال الحبيب المصطفى: اللهم اشرح صدر أم سعد للإسلام. ورجع سعد الى امه وطرق بابها، فعندما فتحت له قالت له: يا سعد، خذني الى رسول الله لانطق بالشهادة بين يديه. الي المصير، الي المصير. ولم يقل المصير الي، انما قال: الي المصير. فالي جار ومجرور خبر مقدم، والمصير مبتدا مؤخر. وانما قدم المسند على المسند اليه، او قدم الخبر على المبتدا، او قدم المحمول على الموضوع بلغة المناطقة او البلاغيين او النحاة. انما قدم الخبر على المبتدأ ليفيد الحصر والقصر، ليقول لك: ان المصير الي انا وحدي لا الى غيري. لا تظن ان المصير الى غيري، فالمصير الي انا، فانا مالك يوم الدين، وانا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الي المصير لا الى غيره. معشر الاخوه، وارسل امير المؤمنين الى محمد بن ابي مسلمة رئيس التحقيقات في مكتب امارة المؤمنين، وقال له: يا ابن مسلمة، خذ هذه الشكوى وسافر الى مدينة الكوفة وحققها، واسأل اهل العراق عن سعد. عمر لم يكن يؤمن بالتقريرات ولا بالشكاوى الباطلة الزائفة. لم يكن عند عمر جهاز يسمى جهاز خراب البيوت، لم يكن عند عمر مؤسسة السجون والمعتقلات، لم يكن عند عمر سجن ولا جلاد. لقد ابصر رئيس تحقيقات مكتب الامارة الى مدينة الكوفة يسأل عن سعد: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا وتبينوا. لماذا؟ ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث لا ينفع الندم. مسؤولية خطيرة. ولذلك قال الحبيب لمعاوية ابن ابي سفيان: يا معاوية لا تلتمس الريضة فالرعية فتفقدهم. لا تتجسس على شعبك، فان الشعب الذي يعيش على التجسسات والتقريرات والتهم والظنة شعب يفقد كرامته ويفقد قوته ويفقد شجاعته، شعب يصاب بعقدة تسمى عقدة الخوف من الخوف. يا معاوية ابن ابي سفيان لا تلتمس الريبة في الرعية فتفسدهم. وهذا هو النظام الفاشل. الولد يخاف من ابيه، والاب يخاف من ابنه، والام تخاف من زوجها. مجتمع الرعب، مجتمع الخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اعظم نعمتين من نعم الله الامن والشبع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وتامل معي هذا الترتيب القراني الرائع في اسمى درجات البلاغه. لم يقل فانتفع الله لباس الجوع والخوف، انما قال اذاقها. لو قال ألبسها لباس الجوع والخوف لكان الجوع والخوف ظاهريا كاللباس على الجسم. انما عذاقها اي ان الجوع والخوف تغلغل في دمائها، كما يتم الطعام اذا ما اكله الانسان وذاقه بلسانه. منتهى النقمة والغضب اذاقها. كأن الجوع والخوف صارا طعامين او صارا مذاقين ذابا في الدماغ. يا معشر الاخوة، وذهب محمد بن مسلمة الى اهل الكوفة الى بلاد العراق: كيف حال سعد فيكم؟ الا يحسن الصلاة؟ فيسكت اهل العراق. واهل العراق كما عودونا لا يسكتون على حال، لا يسكتون على حال. اللهم اصلح حال المسلمين يا رب العالمين. ايها السادة الاعزاء، وكلما مر ابن مسلمة بمسجد: كيف حال سعد فيكم؟ يسكت الجالسون. واخيرا دخل ابن مسلمة مسجدا وسأل اهله كيف صلاة سعد فيكم؟ فقام له رجل يسمى اسامة بن قتادة وقال له انا وقد سألتنا عن سعد فانني اتهم سعدا بثلاث تهم. واستمع محمد بن مسلمة الى ذلك العراقي ما هذه التهم يا هذا؟ قال له ان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. تهم الله يعلم ان سعدا بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لا يسير بالسرية اي لا يجاهد معنا ولا يمشي مع الجيش خوفا على نفسه. لا يعدل في القضية اي انه صادق وال صادق. لا يقسم بالسوية اي انه عنده محسوبيات في قسمة الاموال بين الناس. فماذا قال سعد؟ واستدعي سعد لتؤخذ الاجابة منه. فماذا قال سعد؟ اما ماذا قال سعد فان المقام لا يتسع لما قال، ولذلك اجد لزاما علي ان اعود بحضراتكم من هنالك حيث امير المؤمنين عمر الى هناك حيث مدينة الكوفة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وصوموا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء والان انتقل بحضراتكم الى مدينة الكوفة حيث نستمع الى الاجابة من خال رسول الله واحد العشرة المبشرين بالجنة الرجل المجاب الدعوة. قال العراقي اسامة بن قتادة ان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وهنا نظر المحقق الى سعد. ماذا تقول يا سعد؟ قال سعد اما ماذا اقول فلن اقول لك انت انما سارفع شكواي الى الله. الى الله؟ نعم الى الله، الى محكمة السماء، الى محكمة كتب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله الذي لا اله غيره يا معاشر الاخوة لقد عاثرت مشكلة ما قرأتها في كتابي ولا وقفت امام صفحة من صفحات مكتوبة، انما عاثرتها بنفسي وما زلت اذكرها كما اذكر اسمي. مشكلة عاثرتها، كان لي صديق اراد ان يزوج ابنه وعثر على زوجة عند احد اصدقائه وعقد عقد الزواج، عقد زواج فيه على بنت صديقه، وبعد عقد الزواج حصل ان العروس فظهر لها عريس اوجه من العريس الاول، مركبه اكبر وجسمه اطول ومكانته اعظم، ودب النزاع بين الصديقين. ابو العروسة يريد من صديقه ان يطلق ابنه ابنته، وابو العريس يقول لقد دفعت لك مهرا قدره 500 جنيه ولم اكتب عليك وصل امانة ولم اكتب ذلك في عقد الزواج، فاعطني مال ابني وسنطلق ابنتك. فقال ابو العروسة انا ما اخذت منك درهما ولا دينارا. ورجع الامر الى القضاء، الى قاضي الارض، الى محكمة الارض، ووقف الصديقان امام القاضي. ابو العريس يريد ماله، وابو العروسة يريد طلاق ابنته وينكر انه اخذ شيئا. وسأل القاضي ابا العريس هل اعطيته مالا؟ قال نعم. ما مقداره؟ 500 جنيه نقدا وعدا. قال الرجل لقد وضعتها له في ظرف انيق حتى لا احرجه. فسأل القاضي ابا العروسة هل اخذت منه 500 جنيه؟ قال لا. قال القاضي لابا العريس ماذا تريد منه؟ قال ابو العريس اريد منه يمين الله. قال القاضي لابا العروسة اتحلف يمين الله؟ قال نعم. احلف. قل والله العظيم ما اخذت منه شيئا. فقال والله العظيم ما اخذت منه شيئا. وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وخرج ابو العريس يقول كلمتين اثنتين، الاولى حسبي الله ونعم الوكيل، والثانية وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وخرج ابو العروسة الى اهله يتمطى، فقد كسب المال كسب المال استولى على المال، وغدا او بعده ستتزوج ابنته بعريس يليق بمكانتها الاجتماعية من ذوي النجوم اليوابع، ذهب الى اهله يتمطى ولم يكن يعلم باي شيء حكمت محكمة السماء. انه سمع النطق بحكم محكمة الارض ولم يسمع الحكم الذي حكمه الواحد. ودخل بيته، دخل بيته فرحا مسرورا، وقبل ان يجفف عرقه قالت له زوجته وقبل ان تسأله عن حكم المحكمة قالت له ان فلانة اي العروسة اي ابنتنا تشكو مرضا وألما شديدا، واخذها الى الاطباء. ماذا تشعرين ايتها العروسة؟ قالت اشعر بقطعة من الجمر في جنبي، ولما شخص الداء علموا انه سرطان في الكلى، سرطان في الكلى. قبل ان تجف مداد قام الارض، قبل ان تجف مداد قام الارض كانت محكمة السماء.
لا اله الا الله. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قبل ان تجف مداد قاضي الارض كان قاضي السماء سبحانه قد اصدر حكمه.
انفق عليها فوق الخمسمائة اخرى، انفق عليها الف جنيه وهي خاوية على عروشها.
ولم ينفع الجواب، واصبح يقلب كفي على ما انفق فيه. وماتت العروس، ماتت وضاع المال وذهب ودفنها وعاد الى بيته. وقبل ان يجتمع الناس للعزاء شكى هو من نفس الالم في جنبه وشخص داره فاذا هو سرطان. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة يقول قاضيها ويقول ملكها انا الله. وجعلته محرما بينك فلا تصادق، فلا تصادق. ماتت العروس
ومات ابوه وخرب البيت. وهذا هو نقص الحديث الذي نطق به الفم الشريف فم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع الى الحبيب محمد وهو يقول: اليمين الرموز كسر الطيور بلاقع. ومعنى الرموز ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب. اليمين الغموض ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب. وسميت غموزة لانها تغمس صاحبها في نار جهنم ولا كفارة لها، لا يكفرها صيام ولا صلاة ولا صدقة، لان الكفارة لا تقوى على تكفيرها. اليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة صبروا الديار بلاقع، يعني صبروا البيوت بلقعا، ومعنى بلاقعا اي خرابا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. تأكل الخير من البيت وتصيب اصحابه بالمرض، سرطان او شلل او عمى او غير ذلك، حتى تخرب البيت الذي تعرض صاحبه للحلف بالله كاذبا، لان الحلف الكاذب يختص له عرش الرحمن جل جلاله. يا معشر السادة، ماذا قال سعد؟ توجه سعد الى رافع السماء بلا عبث، اتهمه الرجل بثلاث تهم، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات. قال سعد: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فاصل عمره واصل فقره وعرضه للفتن. دعوات ثلاث، دعوات ثلاث: ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فاصل عمره واصل فقره وعرضه للفتن. طريق ويمر يده للسؤال، يمد يده للسؤال، يطلب من الناس احسانا، فاذا مرت به امراه رمزها بيده فيقول له الناس: ايها الشيخ الكبير، الا تستحي من الله وانت تغمس النساء بيدك؟ فيقول لهم: وماذا اصنع، انني شيخ كبير اصابته دعوة سعد. طال عمره، سقط حاجبه على عينيه، صار فقره، مد يده للسؤال، عرض للفتن، فكان يغمس النساء. ان في السماء مملكة. منذ عام مضى مات احد الناس في احد الاحياء الشعبية في مدينة القاهرة، ولما ذهبوا ليدفنوه جاء الداخل وفتح القبر ونظر في القبر ليدخل ويحصل الأمانة، فوجد داخل القبر ثعبانا ما رأى أعظم منه أبدا، فخرج الرجل من القبر فزعا وقال نفتح قبرا آخر، وفتح قبرا ثانيا فوجد فيه ثعبانا شبيها بالأول، قال نفتح قبرا ثالثا، وفتح القبر الثالث فوجد كأن الثعبان نفسه قد انتقل إليه، فماذا يصنعون؟ هيفتحون القبور كلها أم ماذا يفعلون؟ فقال الداخل للثعبان: أيها الثعبان، أستحلفك بالله أن تخرج حتى أدفن الميت، أستحلفك بالله، أقسمت عليك بالله لتخرجن حتى أدفن الميت. وإذا بالثعبان يخرج كأنه يسمع ويعقل، ودخل الداخل ودخل الميت وخرج وقال لمن حوله: سلمون الصوبة الأسمنت لأسد القبر بسرعة قبل أن يدخل الثعبان وقبل أن يكمل كلامه. وجد الثعبان يجري إلى داخل القبر، وشدوا على الميت يا من في دنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل، ورجع المشيعون الى اهل الميت وسألوا اولاده: ماذا كان يفعل ابوكم في دنياه؟ فقالوا لهم: لقد كان يخرج ما له بالربا.
الربا يا آكل الربا، يا آكل الربا، ماذا يصنع مالك إذا وضعت مع الثعبان في قبر واحد؟ ستقول: ما أغنى عني مالي، حلق عني سلطاني، وسيصدر المولى أمره للزبانية ويقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها الإخوة الأعزاء، انا لست ادري ماذا دعا المسلمين، ماذا دعا المسلمين، ماذا حدث للمسلمين. اتدرون ايها الاخوة الاعزاء، الا تعلمون ان الارض تميد من تحت اقدام المسلمين؟ حرب بين العراق وايران، وحرب بين المغرب والجزائر، وحرب بين ليبيا ومصر، وحرب بين اليمن الجنوبية والشمالية. متى يعود المسلمون الى الله؟
متى؟ اتدرون ماذا صنع العميل الامريكاني الروس حفيظ امين الذي كان حاكما في افغانستان؟ اتدرون ماذا صنع بالمسلمين؟ اعتقل 17,000 مسلم، 17,000 مسلم ليثبت الاخلاص لروسيا. وبعدما اعتقلهم في السجون جاء الاطباء، فماذا صنع الاطباء؟ سحبوا منهم الدماء بواسطة الحقد، سحبوا دماء المسلمين. 17,000 مسلم سحب الاطباء دماءهم ونقلوها الى روسيا، وتركوا المسلمين جثثا هامدة لا حراك فيها. مات 17,000 من المسلمين، ماتوا بطريقة لم يسبق لها نظير، بسحب الدماء. وبعدما جثت دماؤهم دفنوا في الزلازين، دفنوا في زلازين سجون افغانستان. ولم يعلم الا الله وحده ماذا حدث. 17,000 مسلم، دماء المسلمين اصبحت ارخص انواع الدماء على الارض. 17,000 مسلم قبل ان تغزو القوات الروسية افغانستان سحبوا دماء 17,000 مسلم بواسطة الحقن، سحبوا الدماء ونقلوها الى موسكو، ودفن المسلمون تحت ارض الزنازين. ثم اسمعوا، اسمعوا المأساة، اسمعوا المأساة، وان شئتم تسموها الملعاه. كمبوديا قضت على 700,000 مسلم، قتلتهم دفنا بالحياة، وفر من المسلمين من كمبوديا فر الثاني الى دولة الطيران. 2,000 مسلم هربوا من كمبوديا الى تايلاند، هربوا بدينهم، هربوا بتوحيدهم. فماذا قالت لهم تايلاند؟ عرضت عليهم احد امرين، اما ان يدخل النصرانية ويقطعوا بالله ورسوله، واما ان يسلموهم الى كمبوديا لتقتله. هذه دماء المسلمين. 2,000 مسلم، 1,000 مسلم حاربوا بدينهم من القتل الجماعي في كمبوديا. كمبوديا قتلت 700,000 بطريقة هي طريقة اصحاب الاخدود، حفروا لهم في الارض ودفنوهم احياء، وهم الذين حفروا قبورهم بايديهم ثم دفنوهم فيها وادوهم وادوهم. فر منهم 2,000 الى تايلاند، دولة مسيحية صليبية نصرانية. فماذا قالت لهم هذه الدولة؟ اما ان تتنصروا واما ان نسلمكم الى كمبوديا لتقتلوا. ولقد قامت اخ المستشار علي دريشة جزاه الله خيرا بعرض اللجوء، لجوء 2,000 على احدى الدول الاسلامية التي تعتبر اغنى دولة بالبترول فرفضت لجوءهم اليها. رفضت دول البترول لجوء 2000 مسلم إلا أن يتنصروا وإلا أن يقتلوا، وألف مليون مسلم 40 دولة مسلمة رفضت لجوء 2000 من الموحدين إلى أرضهم. وبعد ذلك يقال ان المسلمين يريدون ان يعتدوا على الوحدة الوطنية. ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا الكلام الذي لا معنى له؟ المسلمون هم المظلومون على وجه الارض، هم الذين تضاح دماؤهم ويقتلون بالالوف. المسلمون لا يعرفون الفرقة ولا يعبثون بالوطنية. ان الوطنية عند المسلمين عقيدة وليست حرفة وليست ارتزاق. المسلمون هم المظلومون، ضاعت حقوقهم، ضاعت حقوقهم في القصة الغربية وفي مدينة القدس وفي الاندلس وفي جزر البحر الابيض وفي روسيا. وبعد ذلك يزدحم المسلمون لانهم يريدون ان يثبتوا الوحدة الوطنية. من قال هذا الكلام؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا. 2000 مسلم لا يجدون من يأويهم ويحويهم ويحميهم، لا يجدون من يأويهم من يأويهم. 40 دولة تدين بالاسلام رفضت ان تأوي هاتين الالفين الى ارضها. لو كانوا يهود لأوينا، لو كانوا صيوعيين لفتحنا الباب امامهم، ولكن العيب في الالفين انهم قالوا ربنا الله. لعل هذا النداء يصل الى حكام السعودية: اللهم اني انادي عليهم وانا في هذا المكان، فاسألك ان تبلغ هذا الصوت اليهم لينقذوا عبادك. الى السعودية، بلد المسجد الحرام وبلد رسول الله، الى البلد الغني بالبترول، الى البلد الذي جعله الله مثابة للناس وامنا. اللهم بلغ هذا الصوت الى اسماعهم ليسمعوه. اللهم انصر عبادك المسلمين يا رب. ايها الاخوة الاعزاء، يا ابناءنا الطلبة، الامتحانات على الابواب، فاصلوا الليل بالنهار وذاكروا بالليل والناس نيام، تدخلوا الامتحان بسلام. نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم والمحامي المسلم والقاضي المسلم والمحاسب المسلم والجندي المسلم والمدرس المسلم والكاتب المسلم والاديب المسلم. كونوا انتم الاوائل كما كان نبيكم محمد هو الاول في جامعة الانبياء. اما اجهزة الاعلام فحسابها عسير على الله. كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه كلما زادت الاعلام كلما زادت اجهزة الاعلام من افلامها ومسرحياتها ومبارياتها. لحساب من؟ لحساب من كل هذا؟ لحساب من يساء بالامر؟ فيلم ومسرحية. اما الفيلم فاسمه صاحبة الملايين. واما المسرحية حواء استاذ ماسر. ما صاحبة الملايين وما حواء استاذ ماسر. حواء استاذ ماسر يقدمها المصلح الاجتماعي فؤاد المهندس. الذي يعرف الناس صباحا في كلمتين وبس ويفقدهم اخر النهار. حواء الساعة 12 بالليل. وكان بدلا من صاحبة الملايين نسيع برنامجا علميا في علم الكيمياء. ندرس للطلبة الفلسفات او ندرس لهم في الطبيعة المغناطيسية او الكهرباء. او ندرس لهم في العربي ابوابا من البلاغة في التفسير والاستعارة والكناية والبديع والمعاني. بدلا من ان نسيع حواء ونسيع صاحبة الملايين وهذه فوق الشجر وانا من شلة المراهقين تخرجت في مدرسة المشاغبين صرت في قاع المدينة فلقيت امرأة على السلم فقالت لي ابي فوق الشجرة فقلت لها اين عقلي فقالت لي بلسانها انا صاحبة الملايين. بدلا من هذا كله نسيع برامج العلم على ابنائنا. لا داعي الى اذاعة مباريات الكرة ولا الى الافلام ولا الى المسرحيات. اطلقوا الشباب لذاكر مسكنوه من مصانعة العرق. اللهم لقد بلغت فاشهد على عبادك. اللهم انصر ديننا. اللهم احصر اياتنا. اللهم احفظ كلمتنا. اللهم انصر ديننا. اللهم انصر ديننا. اللهم لا تشمت بنا اعداءنا. اللهم وفق ابنائنا للعلم وتحصيل العلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا. اللهم عليك بمن عادانا. اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا. اقبلوا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ثم ارسل على حبيب الله. الاسلام هو دين الكرامة ودين العزة. لا يرضى بالذل لاحد يقول لا اله الا الله. ولذلك يعلم المتصدقين آداب الصدقة. بيقول له لما تقدم صدقة لا تمن على الفقير وتشعره بأنك صاحب الفضل ولا توفيه بالكلام عنه بأنك تصدقت عليه فان ذلك يضيع ثواب الصدقه. فماذا فعلت عائشه ام المؤمنين؟
وحد الله،
كانت تفنى بام الصيف، كانوا يسموها ام الصيف يعني ام المسك. ليه؟ لانها كانت قبل ان تتصدق بالدرهم تضعه اولا في المسك.
سبحان الله سبحان الله. انا عايزك توحد الله ولا اله الا الله.
فحتى درهم الصدقة في المسك الاول. فسؤلك، لماذا تمسكين دراهم الصدقة يا ام المؤمنين؟ فقالت لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين.
يا سلام يا سلام. شوف الناس اللي بتعامل ربنا بتقول ان انا مش بسالي الفقير، ده انا بحطها في يد ربنا. ولذلك ربنا ما قالش مين اللي يدي الفقراء، بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. يعني انتوا ما بتدوش للفقير، انت في الدنيا انا، انتوا في الدنيا انا. ولذلك ربنا هيسالني ويسالك يوم القيامه ثلاث اسئله، خد بالك منهم قبل ما تدخل لجنه الامتحانات. انت بجيب ورقه الاسئله من الكنترول اهي، يلا خد بالك بقى وصلي على النبي. شوف ربنا هيقول لك ايه يوم القيامه.
اول سؤال هيقول لك عبدي مرضت فلم تعدني.
حديث رواه الامام مسلم. فالعبد يقول يا رب وكيف اعودك وانت الله رب العالمين. يا رب ده انت لا تمرض ولا يمسك السوء فكيف اعودك؟ فربنا يقول له مرض عبدي فلان فلم تعده، اما انك أما علمت أنك لو غبته لوجدتني عنده. يا سلام يا سلام يا رجالة، بعد ما سمعوني الصلاة على حبيب الله. شوف عيادة المريض فضلها ايه عند الله. ربنا بيقول له أنا مرضت فلم تعدني. أنت مش عارف إنك لو غبت أخوك المسلم وهو مريض لو رحت له بيته لوجدتني عنده. لو جتني عندك هتروح فين ربنا هناك؟ انت عارف وانت رحت اوضه المريض المريضه بحريقه السمك عماله تشوف لك نسيت تقول لك طفت وطاب ممساك وبوئت من الجنه منزله. طول ما انت ماشي الملائكه نزله يدافلك طفت وطاب ممشاك وبويت من الجنة منزلة. ولذلك الاسلام بيعلمنا ادب عيادة المريض. الاسلام ما سابش حاجة ابدا، بيقول لك خفة الزيارة اما تروح ما تركنش الى هو انت على الواقف، لان المريض عايز ينام شوية عايز يقضي حاجة، فانت تخلي زيارتك خفيفة مش بمجرد ما تروح تزور المريض تروح الساعة وبعدين ساعة الراجل يطلع الساعة يملاها عشان يقول لك يا اخي بقى توكل على الله لا تعبان مش عارف تمام. يوم انت تخليه يطلع الساعة وبعدين مفيش فايدة، يفطر الزمزلج بتاع الساعة هو بيملاها مفيش فايدة. الراجل يقوم يصلي ركعتين المريض عشان انت توكل على الله، يوم انت تقول وانا ناوي اصلي الى يوم القيامة. خليك واحد ابدا. الاسلام قال لك اول ما تدخل على المريض تقرئ السلام وتحط ايدك على موضع الالم وتقول بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك. سلك ماشي.
ومن اداب عيادة المريض ما تأكل عندك.
ما تاكلش عند المريض. ليه؟ عشان هو مش فاضي. انما عشان تجيب له 2 كيلو موز من التوفيقية وتدخل بيهم تاكلهم قبل ما تقوم وتجيب له القشر يبقى ما تدفعش.
من اداب عيادة المريض ان تنسى له في الاجل،
يعني تديله امل بانه هيعيش وما فيش حاجة ابدا. يعني يقول لك انا عندي شوية صداع ما فيش حاجة ربنا هيشفيك وده دور برج ماشي وكلنا بالحالة دي. النبي قال كده اذا حكم المرضى
سيقفز لهم في الاجل فانه لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. انا عايز اسمعها لصلع الحبيب. انما الواحد يدخل ماله يقول له الله عندي كرت تنفس يقول له يا خبر زي بعضه قبل الله يرحمه مسكين وعمتي وطنفي وانكلي وير مذر وير فذر وير فذر كل ما يا ابني خبر ايه هو انت تكرفير عند ملك الموت يخلي الرجل قبل ما يطلع يقول لهم قبلوني للابن والله في فايدة متحفحة ما دام هو ابو مات بالطريقة دي وعملته مات وخلته مات ابدا تعمل زي اللي دخل بار المريض وقعد يقول له لا بأس طهور ان شاء الله ما تخافش حاجة خفيفة وبعدين هو طالع باب الاوضه كان واقف فانخبط في دماغه باب الاوضه فلما عليه سمعها الخبطه قال لهم من لما الباب واقف كده ما يطلعوا النحت ازاي يعني خسر المساله في الاخر. ولذلك النبي كان لطيفا ظريفا دخل يزور واحد مريض لها المرض يعلم تفصيله قال له الا تدعو الله انت ما بتدعيش ربنا قال له بقى يا رسول الله قال له بتقول ايه في دعائك قال له قال اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخره فعذبه لي في الدنيا يعني يا رب اذا كنت هتعذبني في الاخره عذب لي عذاب الاخره في الدنيا عشان اخلص. هو قال له للنبي بقى يقول له يا سلام على قوه الايمان ده انت ايمانك قوي ايوه كده قول كده عشان تخلص من عذاب الاخره. النبي غضب من هذا الدعاء وقال له يا اخي انت لا تطيق ذلك هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ولذلك سيدنا ايوب قعد 18 سنه مريض ما شكى من الله مره وانما شكى الى الله كل مره. ما فعلت لما الواحد منهم بس بيطلب الشرس ازاي ازاي حالة يقول حال مايلة وربنا دايما فاكرنا بالبلاوي حالة مفاكرنا زي ما انت شايف يقول اصبر يقول لك ما بعد الصبر الا القاض يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر حرق الدكان يا ابني المؤمن مصاب يقول لك يعني ما فيش مؤمن في البلد يعني يا غريبة والله زي المطرب اللي يقول لك انا بعلم الصبر يصبر طيب علم الصبر يصبر يا اخوي بعلم الصبر يصبر كلام والله ما تعرف الناس بتقول ايه بتفهم ايه طيب الناس ما تصبرش هتعمل ايه يعني هتحاكم ربنا ابدا. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي اذا افتريت عبدي ببلاء في نفسي او ماله او ولده واستقبل ذلك بصفر جميل استحييت منه يوم القيامة بان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب.
عفوا لقد انتهت مادة الشريط من فضلك اختر شريطا اخر.